سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. انتهى بنا الحديث إلى بيان أقسام الكتاب في القرآن الكريم. أولا، فيما سبق بينا ما هو المراد من الكتاب، ثم في البحث الثاني ننتقل إلى بيان أقسام الكتاب في القرآن الكريم. القسم الأول: أطلق القرآن الكتاب على مجموعة الشرائع التي جاء بها أنبياء أولي العزم. يعني القرآن الكريم عندما يأتي إلى نوح يعتبره صاحب كتاب، وهكذا عندما يأتي إلى إبراهيم وموسى وعيسى والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أما باقي الأنبياء الذين ليسوا هم من أنبياء أولي العزم، فإن القرآن الكريم لم يعبر عما جاءوا به بالكتب والشريعة. لماذا؟ باعتبار أن كل نبي من أنبياء أولي العزم عندما جاء وجاء بكتاب وشريعة كاملة، فإن الأنبياء الذين لحقوه هم على شريعته وكتابه إلى أن تأتي الشريعة الناسخة والكتاب الناسخ. إذن القسم الأول من الكتاب أو الكتب التي أشار إليها القرآن الكريم هي التي تبين شريعة كاملة. طبعا عندما أقول كاملة يكون في علم الإخوة كاملة بشروطها الزمانية والمكانية، والدليل على ذلك ما ورد في الآية 213 من سورة البقرة. الآية 213 من سورة البقرة تقول: قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. إذن كان الناس أمة واحدة فبعث. من هنا يعتقد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان بأن أول كتاب وشريعة كاملة إنما جاءت على يد النبي نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يشير إليه في المجلد 7 من الميزان صفحة 250، يشير إلى هذه النقطة. يقول: والكتاب، الجزء 7 من الميزان صفحة 250، يقول: والكتاب إذا نسب في كلامه تعالى إلى الأنبياء عليهم السلام نوعا من النسبة يراد به الصحف التي تشتمل على الشرائع ويقضى بها بين الناس فيما اختلفوا فيه، كقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا يقوله في الجزء 7 من الميزان. وفي الجزء 2 من الميزان صفحة 128 يشير إلى النقطة الثانية التي أشرنا إليها، حيث يقول هناك: يقول أن كتاب نوح أول كتاب سماوي متضمن للشريعة، إذ لو كان قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة، ولذكرها الله تعالى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى، حيث وصى نوح ومن بعده. فالتشريع الكامل إنما جاء من زمان نوح، أما قبل ذلك القرآن الكريم يظهر منه أنه يرى أن البشرية لم تكن بعد إلى درجة تستطيع أن تستوعب شريعة كاملة من السماء. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أنبياء، لا، كانوا أنبياء باعتبار أن البشرية بدأت بنبي، بدأت بآدم عليه السلام، ولكنه لم ينزل على آدم كتاب سماوي بالإصطلاح القرآني. طبعا الآيات الأخرى أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، منها قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إشارة إلى كتاب موسى وكتاب إبراهيم، سورة الأعلاف 18 و19. وكذلك فيما يرتبط بعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام في سورة المائدة الآية 46، هناك أيضا إشارة إلى كتابه، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. وما فيما يرتبط بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم آيات كثيرة، منها هذه الآية التي هي محل الحديث في أول سورة آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق، أو قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أو قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وآيات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. والروايات أيضا تؤيد هذا المعنى الذي استفدناه في القسم الأول. الرواية ظاهرا عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية نقلها السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الثاني صفحة 145، قال في العيون عن أبي الحسن الرضا قال إنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، التفت جيدا، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل. أتصور بعد الرواية واضحة الدلالة بأنه تعبر أن إبراهيم أن نوح كان له كتاب وشريعة، والذين جاءوا بعده كانوا على كتابه وشريعته إلى من؟ إلى إبراهيم الخليل. وكان نبي وكل نبي كان في أيام إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمان موسى، وكل نبي كان في زمن موسى كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على شريعة عيسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الخمسة أولو العزم وهم أفضل النبيين إلى آخر الرواية. إذن هذه الرواية أيضا تؤيد هذا المعنى الذي استفدناه من القرآن الكريم، أن الكتاب قد يطلق ويراد به الشريعة الكاملة التي جاءت على يد نبي من أنبياء أولي العزم. القسم الثاني من الكتاب في القرآن الكريم، القرآن أطلق الكتاب وأراد به ما تضبط فيه أعمال العباد، والآيات القرآنية في ذلك كثيرة جدا، أيضا نشير إلى قسم منها. منها من تلك الرواية آيات ما أشارت أن لكل نفس إنسانية كتابا خاصا بتلك النفس، قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هسه بالأمس ذكرنا، قلنا ليس بالضرورة عندما يقول القرآن اقرأ كتابك يعني يعطى له كتاب من ورق مضبوط فيه ماذا؟ المعاني. قلنا بأنه لفظ الكتاب هذا أحد مصادقه، وإلا كل ما يضبط فيه شيء سواء كان من جلد أو كان من أمر مادي أو غير مادي معنوي ونحو ذلك فإنه يصدق عليه ماذا؟ الكتاب. هذا بالنسبة إلى كل نفس إنسانية. وهكذا نجد القرآن الكريم يبين أن هذه الكتب التي موجودة للنفس الإنسانية تنقسم إلى كتاب الأبرار وإلى كتاب ماذا؟ إلى كتاب الفجار. في سورة المطففين قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. إلى أن تقول الآيات في سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن القسم الثاني الذي يذكر فيه يعني ما الكتاب الذي تضبط فيه أعمال الناس. هسه هذا الذي تضبط فيه أعمال الناس لكل فرد فرد، وهناك آيات تشير أن لكل أمة أيضا كتاب خاص بها. قال تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا أيضا كتاب لضبط أعمال الناس، ولكن ليس كتاب كل فرد فرد، وإنما هو كتاب ماذا؟ هو كتاب أمة. القسم الثالث الذي أشار إليه القرآن من أقسام الكتاب: الكتب التي تضبط تفاصيل نظام الوجود العالم الإمكاني بأجمعه. كل ما في هذا العالم الإمكاني من تفاصيل القرآن الكريم أيضا أشار إلى أنه تضبط أين؟ تضبط في كتاب. من أهم الآيات التي تعرضت إلى هذه الحقيقة هذه الآية في سورة الأنعام، في سورة الأنعام الآية 59 هكذا تقول: قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك الآية 61 من سورة يونس أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وآيات بهذا المضمون كثيرة، منها أيضا الآية 3 من سورة سبأ، كلها تشير إلى أن هناك كتاب عبر عنه القرآن الكريم بأنه ماذا؟ كتاب مبين. وهذا الكتاب يضبط كل شيء في نظام العالم الإمكاني، وبتعبيره ما يعزب عن هذا الكتاب شيء من صغيرة أو كبيرة، من رطب أو يابس. لعله والله العالم هذا الكتاب المبين هو الذي عبر عنه في آيات قرآنية أخرى بأسماء أخرى، منها قوله في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المبين هو الكتاب المكنون أيضا، في تحقيق ذكرناه في محل آخر، الآن أنا لا أريد أن أقف طويلا، ولكنه فقط أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن هذه أسماء متعددة لحقيقة واحدة، لمرتبة من مراتب علم الله الفعلي. في أبحاث التوحيد عندما وصلنا إلى العلم الفعلي لله سبحانه وتعالى قلنا أن العلم الفعلي للحق له مراتب، واحدا من مراتب علمه الفعلي للذاتي هو ماذا؟ هو الكتاب المبين. هذا الكتاب المبين تارة عبر عنه بأنه كتاب مكنون كما في سورة الواقعة، وأخرى عبر عنه بأنه كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حفيظ كما في سورة قاف الآية 4، وثالث عبر عنه بأنه كتاب لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كما في آية البروج آية 22 من سورة البروج. ورابع عبر عنه بأنه أم الكتاب كما في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وكل واحدة من هذه الأسماء أيضا في الروايات ذكر. لماذا سمي حفيظ؟ لماذا سمي محفوظ؟ لماذا سمي مكنون؟ لماذا سمي أم الكتاب؟ مثلا في أم الكتاب روايات من الفريقين لأنه هو أم الكتب التي تأتي بعده. يعني إذا كانت هناك كتب تأخذ العلم فأمها ومصدرها أين؟ ها؟ مصدرها أم الكتاب. فلهذا تجدون القرآن الكريم في سورة الرعد يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ماذا؟ أم الكتاب. إذن مصدر لوح المحفوظ والإثبات أي كتاب؟ ها؟ هو اللوح المحفوظ، هو أم الكتاب. من الكتب أيضا ما يعبر عنه بلوح المحو والإثبات الذي منه البداء كما ذكرنا في أبحاث العدل الإلهي وكذلك في أبحاث التوحيد. إذن القرآن الكريم يشير لنا إلى أقسام ثلاثة من الكتب. القسم الأول هو الكتاب المتعارف وهو كتب أنبياء أولي العزم. القسم الثاني ما يضبط فيه أعمال العباد بالنحو الذي أشرنا إليه. القسم الثالث هو ما يضبط فيه كل تفاصيل نظام الخلقة والعالم الإمكاني. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من هذه الأبحاث المرتبطة بالكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى بحث ثالث مرتبط بالمقام، وهو أنه ما هو الفرق بين الكتاب وبين الكلام. طبعا صريح القرآن الكريم يشير بأن هذا القرآن الذي بأيدينا بل جميع كتب أنبياء الله كما يصدق عليها أنها كتب الله يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها كلام الله. من قبيل هذه الآية المباركة التي نقرأها مرارا وهي أنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الآية 6 من سورة التوبة. إذن القرآن الكريم تارة يعبر عن نفسه بأنه كتاب كما في هذه الآية من أول سورة الأنعام نزل عليك الكتاب بالحق، وأخرى يعبر عن نفسه بأنه ماذا؟ كلام. ما الفرق بين الكتاب وبين الكلام؟ ذكر الأعلام فروق متعددة، الآن لسنا بصددها تفصيلا، ولكنه بالنحو الذي يرتبط بمحل الكلام أنه من أهم الفروق بين كون القرآن كلاما وكتابا أن هذا القرآن الذي بأيدينا إذا نسب إلى الفاعل إلى المبدأ فهو ماذا؟ فهو كلام الله. أما إذا نسب إلى القابل إلى ما كتب فيه فهو ماذا؟ فهو كتابون. لأن الإخوة يتذكرون بالأمس نحن عندما جئنا لتعريف الكتاب ماذا قلنا في تعريف الكتاب؟ في تعريف الكتاب هناك أشرنا إلى هذه النكتة في المجلد السابع من الميزان، قلنا الكتاب بحسب ما يتبادر منه هو الصحيفة أو الصحائف التي تضبط فيها طائفة من المعاني. فهذه الحقيقة إذا نسبت إلى المبدأ إلى الفاعل فهي ماذا؟ فهي كلامه، لا يطلق عليه هذا كتاب. أما إذا نسبت إلى ما في هذه الصحيفة التي تضبط ذلك الكلام الإلهي فتسمى ماذا؟ تسمى كتابا. من هنا تجدون أن صدر المتألهين في الأسفار في المجلد السابع صفحة 11 هناك يشير إلى هذه الحقيقة، يقول ولأحد أن يقول أن الكلام والكتاب أمر واحد بالذات وإنما يختلفان بالاعتبار، ثم يبين أنه إذا نسب إلى الفاعل إلى المبدأ فهو ماذا؟ فهو كلام، وإذا نسب إلى القابل فهو ماذا؟ فهو كتابون. يترتب على هذا، خلي ذهنك يمي مطلب بدقة قليل، يترتب على هذا الفرق بين الكلام وبين الكتاب أن الكلام لا بد أن يكون دفعيا، وأن الكتاب لا بد أن يكون ماذا؟ تدريجيا. هسه لقائل أن يقول لماذا سيدنا الآن كلامكم أيضا ليس دفعيا وإنما هو ماذا؟ تدريجي، يخرج شيئا فشيئا. هنا بعد لابد أن تلتفتوا إلى هذه النقطة الأصلية، نحن عندما نقول كلام الله لا يذهب ذهنك إلى الكلام المتعارف عندي وعندك، الكلام المتعارف عندي وعندك شيء، والكلام المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ شيء آخر. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحقيقة. انظر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض كلماته في النهج هكذا يقول، يقول إنما يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعله. لا يتبادر إلى ذهنك حتى يسمع كلام الله، يعني مقصود ماذا؟ يعني أنه هذه الأمور التدريجية، لا لا، كلام الله شيء وكتابه شيء آخر، كلامه فعله سبحانه وتعالى، قوله فعله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني الله سبحانه وتعالى بيده مسبحة نعوذ بالله، ويقول اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان، هذا هو المقصود. أو لعنه سبحانه وتعالى يعني طرده من رحمته، فعله سبحانه وتعالى. عندما نقول الله لعن فلان أو نبعث اللعن ندعو على أحد باللعن، لا نريد أنه يعني هناك لفظ، لا لا، نريد أن يبعد ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. خب إذا تمت هذه المقدمة خلي ذهنك يمي، وفعله التفت جيدا، وفعله واحد أو متعدد؟ ها، إنما أمرنا ها واحدة كلمح بالبصر. إذن إذا صار واحدة عند ذلك بعد المرتبط بالفاعل يكون دفعيا، وهذا لا يتنافى أن البعد المرتبط بالقابل يكون ماذا؟ يكون تدريجيا. فلهذا تجد أن أهل المعرفة يقولون بأنه الفرق بين الكلام وبين الكتاب أن الكلام دفعي وأن الكتاب ماذا؟ تدريجيون. ليتبادر انت الى ذهنك بمجرد ترجع الى كتب اهل المعرفة وتسمع يقول الكلام دفعي، تقول قل كلام تدريجي، لماذا دفعي؟ هؤلاء لهم اشارة الى هذه المطالب، وهو ان كلام الحق فعله، وفعله ماذا؟ انما امرنا واحدة كلمح بالبصر. على اي الاحوال، هذا هو البحث الثالث المرتبط بهذه القضية. تقريبا الآن انتهينا من هذه النقطة، يبقى عندنا بحث أخير لعله من الأبحاث التي تدور على ذهن الإخوة، أو تساؤل يرد على ذهن الإخوة في الأعم الأغلب، لعله واحدا من وجوه الجواب على هذا التساؤل هذا الذي سنذكره لكم، وهو أنه إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى كلامه ما هو؟ فعله سبحانه وتعالى، هذا أولا. خب الكلام يسمع أو يرى؟ ها، مقتضى الكلام ما يقابل الكلام ما هو؟ السمع. نعم، ما يقابل الكذا هو ماذا؟ الرؤية والبصر. طب الآن السؤال الذي يطرح، أول شيء شق أو ارتبط بالممكن كان مرتبطا بقوله سميع أو بقوله بصير؟ يعني أول شيء الممكنات خرجت بها أو به من علمه إلى عالم العين، أول شيء مرتبط بالعلم لو مرتبط بالسامع أي منهما؟ ها؟ الجواب مرتبط بالسامع. لماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له في قبال القول وفي قبال الكلام ماذا يوجد؟ ها؟ السمع. فلهذا تجد أنه في كتب أهل المعرفة والفلاسفة يقولون أول شيء قرع أذن الممكنات وشق أذن الممكنات هو قوله ماذا؟ كن فيكون. هذا التعبير أنت تجده كثيرا في كلماتهم. أشير إلى واحدة من هذه الكلمات التي ذكروها. قال بعض العارفين، مراد من بعض العارفين الأسفار صاحب اليواقيت الشعراني، قال بعض العارفين أول كلام شق أسماع الممكنات كلمة كن، وهي كلمة وجودية، فما ظهر العالم إلا بكلامه سبحانه وتعالى، بل العالم كله كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح لكم لماذا أن القرآن الكريم يقدم السمع على البصر ويقدم السمع على العلم. يقول سميع بصير، سميع عليم، أو خلق السمع والبصر. لا يقدم، ما تجد أنت في القرآن الأبصار مقدمة على الأسماع، وإنما السمع في الأعم الأغلب لعله إن لم يكن دائما مقدم ماذا؟ على الأجهزة الأخرى. لعله واحدا من وجوه ذلك باعتبار أن أول شيء قرع أذن الممكنات في عالم العلم الإلهي هو ماذا؟ قوله تعالى كن فيكون. هذا تمام الكلام في قوله الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق. الكلمة اللاحقة لها بالحق، خب، على مستوى البحث اللغوي والنحوي، باء، الباء تفيد المصاحبة، تفيد الملابسة، يعني هذا الكتاب نزل إليكم مصاحبا للحق، هذا الكتاب نزل إليكم لابسا لباس الحق. هذا على مستوى البحث اللغوي، وأتصور أنه لا يوجد كثير بحث في هذه الجهة. إنما الكلام، كل الكلام، ما الدليل من القرآن على أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب حق؟ المدعى، التفت إلى المدعى حتى نقيم الدليل، المدعى أن هذا الكلام ياهو أو هذا الكتاب، لا فرق، نزل عليك الكتاب، لأنه قلنا الفرق بين الكلام والكتاب ماذا؟ فرق اعتباري نسبة إلى المبدأ ونسبة إلى القابل. أن هذا الكتاب كلام حق. ما معنى أن هذا الكلام والكتاب حق؟ هسه بنحو الإجمال أشير إليه. ما معنى أنه حق؟ يعني كل ما ذكره من ادعائه ومدعاه فهو حق. طبعا إن شاء الله في مرحلة لاحقة سوف أميز للإخوة بين الحق وبين الصدق، لأن الآية الكلمة التي بعدها قالت بالحق ماذا؟ مصدقا. ما الفرق بين الحق وبين الصدق؟ بحثه إن شاء الله يأتي. لا يوجد فرق كبير بينهما، لأنه تارة النظر إلى المطابق وأخرى نظر إلى المطابق، بحثه إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه. المهم أن هذا الكلام وهذا الكتاب حق. حق في ماذا؟ حق في ادعائه، وحق في مدعاه. حق في ادعائه، ماذا يدعي القرآن؟ أنه كلام بشر أو كلام الله؟ ها؟ يدعي أنه أنا كلام الله، يدعي أنه ماذا؟ ليس كلام أحد. فالمدعى هو أنه كلام الحق، هذا المدعى. مدعياته ما هي؟ مدعياته يقول التوحيد، النبوة، المعاد، الإمامة، وهكذا العادل، وهكذا، هذه أصول الدين، هذه أصول المعارف، وما يتفرع عليها من الصلاة والصوم والقصاص والتأريخ وهكذا باقي الأبعاد. إذن القرآن الكريم فيه بعدان، التفت إليه جيدا. البعد الأول أن له ادعاء، ما هو ادعاؤه؟ أنه كلام الحق. البعد الثاني أنه له مجموعة كثيرة من المعارف التي أشار إليها، من أصول ومن فروع ومن تأريخ ومن قصص ونحو ذلك. وهذه النقطة أشار إليها الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول، هناك تحت هذا العنوان أشار إلى هذه الحقيقة. السيد الطباطبائي في الجزء الأول صفحة 83، التفت لي جيدا، قال: القرآن الكريم يدعي له هذان الأمران. الأمر الأول أنه فيه مجموعة من المعارف. الأمر الثاني أنه يدعي أنه هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. إذا يتذكر الإخوة في بحث الإعجاز احنا أشرنا إلى هذه النكتة، وهو أن الإعجاز لإثبات ماذا؟ لإثبات معارف القرآن أو لإثبات الدعوة القرآن أنه كلام الله؟ أي منهما؟ هناك بينا، قلنا المعجزة لا تريد أن تقول أنا عندما أقول الله واحد أنت يجب أن تقبل، لا، المعجزة تريد أن تثبت هذه الحقيقة، وهو أن هذا الكتاب أو أني نبي مرسل من قبل الله، فما أقوله فهو ماذا؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن عندما نقول هذا الكتاب حق أو نزل بالحق أو نزل عليك الكتاب بالحق، نريد أن نقول أنه حق في ادعائه أنه كلام الحق، وحق في كل ما يقوله ماذا؟ من معارفه، من أصول وفروع. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه حق في كل ما يقول؟ الدليل على ذلك يحتاج إلى بيان هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم عندما يصل إلى الله سبحانه وتعالى يعرفه بأنه حق مبين، يقول ذلك بأن الله هو الحق، هذه في سورة الحج الآية 62، وكذلك قوله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولهذا في آيات كثيرة القرآن قال: إذا كان هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، بعد لا يبقى، إذا كان هو الله هو الحق، فإذا انحرف الإنسان عن الله عند ذلك يقع أين؟ يقع في الضلال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن القرآن الكريم أشار إلى أن كل موجود إذا فعل شيئا يفعل على شاكلته. في سورة الإسراء قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وبينا في محله مراد من الشاكلة يعني السنخية بين الفاعل وبين الفعل، فإذا كان الفاعل طيبا فلا يخرج منه إلا الفعل الطيب، أما إذا كان الفاعل خبيثا فلا يخرج منه إلا الفعل الخبيث. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: والبلد الطيب لا يخرج نباته إلا بإذن الله، مضمون الآية اللي الآن في ذهني، ولكنه يقول: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لأن هناك سنخية، هناك مشاكلة بين الفاعل وبين الفعل. إذن المقدمة الأولى أن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. المقدمة الثانية: قل كل يعمل على شاكلته، فإذا فعل فعلا يكون ماذا؟ على شاكلته سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها قبل قليل هو أنه كلام الله، أن هذا القرآن هو ماذا؟ ها؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، لما قرأنا في الآية 6 من سورة التوبة: فأجره حتى يسمع كلام الله. ها؟ إذن المقدمة الثالثة أن هذا القرآن هو كلامه، هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، خلي ذهنك يمي، المقدمة الرابعة أن كلامه هو ماذا؟ هو فعله، كما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا كان هذا القرآن هو فعله سبحانه وتعالى، إذن بمقتضى المقدمات السابقة لا بد أن يكون ماذا؟ ها؟ ماذا يكون؟ بعد لا يمكن إلا أن يكون حقا، مو فقط حق، التفت جيدا، ويستحيل أن لا يكون كذلك. الله، أعيد المقدمات، الله حق بمقتضى آية سورة الحاج، وكل يعمل على شاكلته بمقتضى سورة الإسراء، وأن هذا القرآن كلام الله بمقتضى آية سورة التوبة، وأن كلامه فعله سبحانه وتعالى بمقتضى كلام الإمام أمير المؤمنين في النهج، إذن هذا فعل الحق، إذن لا بد أن يكون حقا ولا يمكن إلا أن يكون كذلك. إذن عندما قالت الآية المباركة نزل عليك الكتاب بالحق، أن هذا القرآن حق مطلق، حق في ادعائه الواحي، وحق في مدعياته ومعارفه. وعلى هذا الأساس نستطيع هاي المقدمات الأربع نوجزها في جملة واحدة، احفظها جيدا، أن هذا القرآن كلام حق لأنه كلام الحق. واضح الجملة هذه؟ أن هذا القرآن كلام حق، لماذا؟ ما الدليل؟ ها؟ لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى. طبعا لا يصير عندك مغالطة، لا يصير عندك اشتباه، الحق الأول غير الحق ماذا؟ الحق الثاني. كلام حق يعني كله حقيقة، كله مطابق للواقع، كله صدق. لماذا؟ لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى. من هنا هاي القاعدة بعد محفوظة تكون، إذا نظرنا إلى كلام الحق فهو كلام حق دائما، موجبة كلية، موجبة كلية. إذا كان الشيء كلام الحق فهو كلام حق جزمان. أما ماكو موجبة كلية من الطرف الآخر، وليس كل كلام حق فهو ماذا؟ فهو كلام الحق. كثير من الأمور أنت وأنا نقولها وهي كلام حق، ولكنها هي كلام الحق سبحانه وتعالى؟ لا، ليس بالضرورة. إذن التفت جيدا، القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة في جملة واحدة، أنه كلام حق، نزل عليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لأنه كلام الحق. هسه من هنا إن شاء الله تعالى سوف يتضح لنا في الأبحاث اللاحقة لماذا أن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا اعرضوا كلامنا على ماذا؟ ها؟ على كتاب ربنا. بعد هاي القضية مو قضية تعبدية، لأن الحق المحض أين موجود؟ ها؟ موجود في القرآن الكريم. وحيث أنه الإمام أيضا هو حق، لا إشكال في ذلك، ولكن إحنا لا نعرض الإمام على القرآن، وإنما نعرض من؟ ها؟ نعرض ما هو منسوب إلى الإمام على ماذا؟ على الحق، على القرآن الكريم. وفرق كبير بين أن تعرض النبي على القرآن وبين أن تعرض ماذا؟ ما ينسب إلى النبي من كلام على القرآن الكريم. ولعله هذه واحدة من وجوه أنه تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أحدهما أكبر من الآخر. هذه الأكبرية منشأها مرتبط بعالم الإثبات، يعني بعالم عرض كلامهم على القرآن الكريم، لا بعالم عرضهم على القرآن الكريم. الكريم. من هنا يتضح وجه الرابط بين قوله بالحق وبين قوله ماذا؟ مصدقا لما بين يديه. فإذا كان هذا هو كلام الحق سبحانه وتعالى فسوف يكون كلام حق جزما. فإذا كان كلام حق بعد أي كتاب كان، سواء كان كتابا سماويا سابقا أو كان كلاما للنبي وأهل البيت، لابد أن يصدقه من؟ ها؟ يصدقه القرآن الكريم. فيتضح وجه الارتباط بين قوله بالحق وبين قوله ماذا؟ مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.